سامعين الكرام، إنما كنتم أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. وفي هذا اللقاء نتحدث في موضوع أو عن موضوع مهم يتعلق بحملات التضييق والتحريض ضد الصحفيات في اليمن وآليات الإبلاغ عنها في الجزء الأول. في هذا الجزء سامعين الكرام سيكون معنا القاضي محمد عبد القوي الشميري، لكن في البداية أعرفكم بنفسي، أنا فهم البريهي من الإعداد والتقديم، كما أعرفكم بالزميل عاصم السامعي من الإخراج. مستمعينا الكرام، في الآونة الأخيرة زادت حملات التحريض والعنف ضد الصحفيات ما تسبب بمشاكل وآثار سلبية على الصحفيات. في هذه الحلقة سنناقش موضوع حملات التضييق والتحريض ضد الصحفيات في اليمن، وسنبحث عن آليات الإبلاغ عنها وتمكين الصحفيات من الحصول على مساحات آمنة. تابعونا في الجزء الأول من هذا الموضوع ونبدأ النقاش بعد متابعة الزميل عقيل شمسان في مادته الميدانية. إذن سامعين الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حملات التضييق والتحريض ضد الصحفيات في اليمن وآلية الإبلاغ عنها. معنا عبر الهاتف القاضي محمد عبد القوي الشميري، مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين على إذاعة رمز.
أهلا بك يا قاضي. قاضي، دعنا نبدأ الحديث من الميدان كالمعتاد، يعني ما تعليقك على الاستطلاع الميداني قبل أن نبدأ الحوار في محاور وأسئلة الحلقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. من خلال ما سمعنا الميداني وجدنا أن بعض الإخوة في الاستطلاع الميداني يرى أن المجتمع لم يتقبل أن تشتغل المرأة بشكل عام، يعني أي مرأة لا يريدها أن تشتغل وعلى المضايقات بسبب أنها تعمل، والبعض الآخر لا أن خروج المرأة أحيانا في عملها عمل حركات التقاليد، مثلا عندما تأتي واحدة من البنات أو واحدة من النساء وهي تشتغل بهرام في أي عمل أو في أي مجال، ولكن أثناء عملها نلاحظ عليها أشياء تخالف العادة التقاليد، وخروجها عن المعروف وعن العادة التقاليد يعرضها للأذية من قبل المجتمع بشكل عام. كما أن البعض رأى أن المضايقات لا تكون إلا حسب المكان الذي تعمل به، فإذا كانت تعمل في مجتمع معظمه ذكوري تحصل على ذلك، وإذا كانت تعمل في مجتمع كله ناس فلا تحصل على أي من هذه المضايقات. كما أن البعض كذلك قال أن حفز أو شجع المرأة على العمل وأنها مستندة للرجل وأنها تعتبر سند وعون له. بالإضافة إلى ذلك رأينا أن البعض قال أن المرأة عندما مثلا تخرج إلى العمل بلباس ملون أو تكون لابسة مثلا بسيطة محلقة كما نقول، أو تكون تستخدم بعض الطوالق التي نراها بأشكال مختلفة تجذب الأنظار، هنا يكون الاستنكار لها من قبل المجتمع لأنها خالفت العادات والتقاليد وخالفت المبدأ العام والعرف الذي تعارف عليه الناس، لبس البالطة أو النقاب بما يتناسب مع حضارة هذا المجتمع. هذا ما رأيته بالنسبة للاستطلاع
الميداني. نعم قاضي، هو فعلا يعني تعليق الناس في الميدان هو جاء من واقع ما تواجه الصحفيات من تعليقات ساخرة أحيانا ومضايقات في العمل الميداني وفي العمل الصحفي وفي المؤسسات. يعني مؤخرا باتت الصحفية تواجه مضايقات وكلمات جارحة في عملها.
هذا صحيح، أنا قد نقول لك يعني معظم يعني الصحفية هو هنالك هفوات او زلل من بعض الصحفيات للاسف الشديد، انها عندما تجد نفسها صحفيه تقول تلبس مثلا بالتون حزه، تلبس لون ثاني، تلبس جراكش حاجات يعني تقلب الانظار. هنا المجتمع بحكم العاده التقليديه يكره هذه الاشياء بشكل عام كذا، انا صريح معك. لكن عندما نجد مثلا واحده صحفيه تلبس اللبس العادي، البالط العادي الذي ما فيه بتجز الانظار، لبس حاجه، وتحاول ان توصل رساله المجتمع، فنجد ان المجتمع يكون متقبل لها. عندما تجالس اوضاع المجتمع، عندما تكون سنه المجتمع، فالمجتمع ولله الحمد في سعادة وسعادة كبيرة جدا.
نعم فعلا. إذا سنتحدث عن هذه المشكلة من واقع القانون اليمني، يعني تأثير حملة التضييق هذه وحملة التحريض ضد الصحفيات من واقع يعني المجتمع، ما هي الأفعال التي تشكل تضييق وتحريض ضد الصحفيات في القانون اليمني مثل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الصحافة والمطبوعات؟
نعم، في القانون اليمني طبعا تقرم عدة أفعال تشكل تضييقا أو تحريضا ضد الصحفيات، ويتم توزيعها بين أكثر من قانون، منها نذكرها أولا قانون الجرائم والعقوبات، القانون الجنائي، التحرير على الكراهية والتمييز. لاحظ أن المادة 136 يعاقب على التحريض الذي من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية أو آثاره أو إثارة الدعارات عفوا أو إثارة الدعارات الطائفية أو القبلية أو العنصرية. كذلك التهديد، نلاحظ أن المادة 180 إلى 182 يعاقب على التهديد بإلحاق ضرر بالنفس أو العرض أو المال، سواء كان خطيا أو شفويا. كذلك فستاب، نلاحظ المواد 212 و 202 و 202 و 212 يعاقب على سنار واقعة معينة إذا توجد بها عقوبة أو احتقارهم، يعني تغلط على هذا الشيء أو تحتقره، ويرتبط هذا على النشر عبر تنشر عبر وسائل الإعلام أو قال أو احتقار شخص. هذه المواد هي التي علقت هذا الموضوع وفرضت عقوبة. كذلك الاعتداء، نلاحظ أن المادة 231 وما بعدها يتم الاعتداء البدني أو النفسي، سواء اعتداء بدني يحصل للصحفي أو اعتداء بدني أو نفسي. الاحتجاج كذلك أو الحبس غير القانون بطريقة له المادة 232 يعاقب كل من حبس شخص واحتجزه دون هذا ما اتطرق إليه بالنسبة بقانون الجرائم والعقوبات. لكن هناك قانون الصحافة والمطبوعات، نلاحظ المادة 323 محصر ناشر ما من شأنه الدعوة إلى التمييز العنصري والطائفي والكراهية ضد الصحفيين وضد المطبوعات. كذلك المواد 24 و25 تحظى القذف والسب والانتقاص في كرامة الأشخاص أو الإساءة إلى سمعة الآخرين، مع وضع ضوابط للإجراءات الجنائية في الحالة. أما المادة 104 تعاقب بالحبس أو الغرامة كل من قام بطريقة التحريض أو التشديد باقتراف جناية الحديث المباشر اللفظي أو الكتابي أو عبر التواصل أو القذف أو التشهير أو الاعتداء الجسدي أو الاعتداء غير القانوني وغالبا ما تستخدم
نعم الصوت الصوت يقطع قاضي
الصوت يقطع
يقطع كذا من نص الكلمة حروف تضيع
طيب خلاص أرجع على الغرفة الثانية
نعم
خليك على الغرفة الثانية
قاضي يعني أمام هذه النصوص القانونية الصريحة التي ذكرتها من القانون اليمني قانون العقوبات والجرائم وقانون الصحافة والمطبوعات كيف ينظر إلى حملات التضييق كانتهاك لهذه النصوص حملات التضييق التي تتعرض لها الصحفيات
نعم نلاحظ أنه النص الكامل هو الكافي للحريات الدستور اليمني بالمادة رقم 42 تكفل حرية أو كفل حرية الحرية الفكرية والإعلام والنشر في المادة 42 من الدستور كذلك الدستور اليمني في المادة 43 تنص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات كذلك قانون المطبوعات نلاحظ المادة رقم 3 تؤكد على حرية الفكر والتعبير والصحافة مدفولة وفقا للدستور كذلك قانون المطبوعات رقم 4 تنص على أن العمل الصحفي حق للجميع ولا يجوز تعطيل الصحافة أو مصادرتها أو إلا بحكم قضائي. اثنين النظر إلى حملات التضييق كانتهاك. تعد حملات التضييق والتحرير سواء من قبل السلطة أو جماعة مسلحة أو جهات اجتماعية تعتبر هذه كلها انتهاكات صريحة. لهذا النص الدستوري والقانوني الذي كفله الدستور اليمني الآلية الرئيسية للانتهاكات تكمن في التطبيق الانتقائي بين هذه الضمانات وبين نصوص أخرى في قانون الجرائم والعقوبات كالقذف أحيانا التي تستخدم بكثافة لمقاضاة الصحفيين كذلك التفسير الواسع لمفهوم مثل الإخلال بالأمن العام أو الوحدة الوطنية أو الآداب العامة لقمع أي رأي نافذ أحيانا تستخدمه بعض السلطات كذلك غياب البيئة التشريعية الآمنة التي تحمي الصحفيين من الملاحقات التعسفية بالإضافة إلى سيطرة أطراف غير دولة مثل الذين يسيطرون في شمال اليمن والذين يسيطرون حاليا في جنوب اليمن والتي تفرض قوانينها الخاصة وتقيد الحريات بشكل تعسفي هذا ما خلصت إليه
نعم إذن قاضي سنذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة نعود بعد الفاصل بسؤال مهم وهو التصنيفات القانونية للجرائم والمخاطر التي تتعرض لها الصحفيات في اليمن مثل التهديد والتشهير والقذف كما ذكرت سابقا إذن فاصل ثم نعود
أهلا وسهلا بكم
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد وما زلنا نتحدث عن حملات التشهير والتضييق التي تتعرض لها الصحفيات وآلية الإبلاغ عنها ونرحب مجددا بكم وبالقاضي محمد عبد القوي الشميري مرحبا بك قاضي
أهلا وسهلا بك وحياكم الله
أهلا بك قاضي ما هي التصنيفات القانونية للجرائم والمخاطر التي تتعرض لها الصحفيات في اليمن مثل التهديد والتشهير والقذف والاحتجاز والاحتجاز غير القانوني طبعا وما هي عقوباتها وفق القانون اليمني
نعم التصنيفات القانونية للجرائم أو المخاطر نص العقوبة وفق القانون اليمني كان منذ مثلاً هنا التهديد اللي هي تهديد الصحفية، الصحفية بإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو المعنوي أحياناً أو بالاعتداء على مالها أو أخذ بعض الأغراض أو أخذ الكاميرات أو أخذ الأجهزة الخاصة بهذه الصحفية أو الصحفية. أخذ الجرائم حدد أن هنالك أو حدد العقوبة بالسجن حتى سنة أو غرامة من خلال المادة 180. إذا كان التهديد بجناية تصل إذا كان التهديد بجناية العقوبة إلى 3 سنوات، مثلا يجي يحدد بالسلاح، يجي يحدد النشق النشق هكذا تسمى جناية. فهنا حددت المادة 181 أنه تصل العقوبة إلى 3 سنوات. القذف إسناد واقعة محددة حتى لو كانت صحفية إلى صحفية، أنا من شأنه الحق من شأنها أو مثلا يسبها أو قذفها أو إنه يقلل من شأنها يقلل من قيمة هذه الصحفية أو تعريضها للعقاب أو قانون الجرائم حدد أن العقوبة هي الغرامة أو السجن حتى سنة وفقا لما نصت عليه المادة 202. وإذا كان بواسطة مثلا الناشر عندما ينشر عليها في الفيسبوك أو تويتر أو بوسائل التواصل الاجتماعي تزداد العقوبة حسب المادة 204 قانون الصحافة، غرامة تصل إلى 50,000 ريال وكذلك في المادة 104 من قانون الصحافة. السبب وذلك الاعتداء على شرف الصحفية وكرامتها دون إسناد واقعة محددة كالشك مثلا. فإن الجرائم قد حددت في المادة 212 وكانت العقوبة على أنه غرام وبأنها تصل إلى 5,000 ريال، ولكن الآن لا تكفي 5,000 ريال حسب القاضي في الوقت الحالي هو يقارنها بما كان وقت صدور القانون كم كان 5,000 دولار أو سعودي وقانونها حاليا بما هو حاليا. الاحتجاز غير القانوني حبس أو احتجاز الصحفية دون قانوني أو دون أمر قضائي. نلاحظ أن قانون الجرائم حدد السجن والغرامة في المادة 232، إذا استمر أكثر من شهر تزداد العقوبة، مثلا إذا حدث أكثر من شهر تزداد العقوبة. كذلك التحريض على العنف أو الكراهية، القيام بأقوال أو كتابات من شأنها تحريض الآخرين على الاعتداء على الصحفية أو اضطهادها بسبب عملها. نلاحظ أن قانون الجرائم حدد العقوبة السجن حتى مدة 2 سنين وفقا لنص 136. أما قانون الصحافة فقد حدد السجن حتى سنة أو غرامة تصل إلى 100,000 ريال كما حددتها المادة 23. الإلكترونية، أما بالنسبة للمضايقة الإلكترونية قد تصنف حسب التهديد أو القذف أو السب إذا حصلت عبر الوسائل الإلكترونية تخضع للعقوبة ذاتها المذكورة على كما ذكرناها سابقا. وقد تطبق قانون البراءة من معلوماتي أحياء إن وجد تطبيقا فعليا لها. هذا ما خلصت لي.
نعم، ما هي الإجراءات القانونية المتاحة للصحفيات في اليمن قاضي، يعني ضد مرتكبي أفعال التضييق والتحريض وهذه الانتهاكات التي ذكرت؟
نعم، في الإطار النظري تتوفر بعض الإجراءات لكن فاعليتها محدودة جدا في الواقع اليمني المعقد نعتبره. فمثلا أولا رفع شكوى جنائية، يمكن للصحفية التوجه إلى النائب العام أو النيابة العامة في المنطقة الخاصة الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها، تقدم شكوى حول جرائم التهديد أو القذف أو الاعتداء أو الاحتجاز غير القانوني. لكن هذه الإجراءات لكن هذا الإجراء يعاني من عدة أشياء، منها عدم الاستقلالية القضائية أو التعقيدات الأمنية أو الخوف من الانتقاد. هذه التعقيدات الإجرائية قد تدفع الصحفية أنها لا تقدم على تقديم دعوة. اثنين، ممكن بإمكانه أن يقوم برفع دعوة مدنية في المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الناتج عن التشهير أو الاعتداء بموجب قانون الأصول المدني والتجاري. ثلاثة، اللجوء إلى النقابات والمنظمات. يمكن التوجه إلى النقابات العامة للصحفيين، النقابة العامة للصحفيين اليمنيين، رغم تحديات عملها في الوقت الحالي بما نلاحظه، أو المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان لتوثيق الاتهام، والضغوط الدبلوماسية. وهذا غالبا ما يكون أكثر فاعلية من المسار القضائي والمحلي، وهو ما نلاحظه حاليا في سبعة أمس تقرير يقول أن أكثر الجرائم عالميا حصلت ضد الصحفيين أولا في قطاع غزة ثم في اليمن، لقد حصلت تأثيرات كبيرة جدا لهم. رابعا، نرجع لموضوعنا، الطعن على القرارات الإدارية في حال إغلاق الصحيفة أو تحت ترخيص من قبل القوة التي تحكم على الأرض في المناطق الشمالية وفي المناطق الجنوبية. يمكن الطعن على القرار أمام القضاء الإداري. كذلك النقطة الخامسة، الالتماس إلى آليات الدولية، إلى الآليات الدولية مثلا المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة أو اليونسكو في حال الاعتداء على الصحفيين. نلاحظ أن التحديات العملية الصحفية كبيرة جدا. كذلك ممكن أن نلخص بعض التحديات العملية الكبرى مثل انقسام السلطة، تختلف الآليات والجهات المسؤولة بين المناطق الشمالية في اليمن التي تحكمها وبين المناطق الجنوبية في عدن والتي تحكمها ومناطق أخرى. كذلك ضعف قيادة القانون، هيمنة السلاح والسلطة الواسعية على القضاء في المناطق الشمالية والجنوبية، ثقافة الإفلات من العقاب. معظم مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيات لا تستطيع المحكمة أنها تحضرهم أو لا يقدمون إلى المحاكمة. كذلك المخاطر الأمنية قد تؤدي اللجوء للقانون إلى تصعيد التعذيب ضد الصحفية، وقد يقومون باغتيالها أو تعذيبها أو اختطافها وغيره. هذا ما خلصت إليه
نعم.
نعم.
قاضي، من هي الجهة القضائية والرسمية المحددة في القانون اليمني؟ النيابة مثلاً أو الأجهزة الأمنية التي تعتبر مختصة قانوناً بتلقي بلاغات الصحفيات حول جرائم التضييق والتحريض؟
من موقف القانون اليمني نلاحظ أنه تتمثل الجهات الرئيسية المختصة بتلقي البلاغات والشكاوي في اليمن، وهي الجهات التالية: أولاً النيابة العامة، وهي الجهة القضائية الأساسية بتلقي بلاغات الجرائم بشكل عام بما فيها جرائم التهديد والتضييق والتحريض والاعتداء أو أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليه قانون العقوبات أو قانون الصحافة. كذلك المحاكم يمكن تقديم دعوى مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة إذا كانت الواقعة تعتبر جريمة في قضايا ذات طابع أمني أو تتعلق بالتحريض. قد تتدخل محكمة أمن الدولة وفق التوصيف النيابة العامة للجرائم. كذلك ثلاثة: الأجهزة الأمنية كالشرطة، الإدارة العامة للأدلة الجنائية والأمن الوقائي، أو جهاز الأمن السياسي في القضايا التي تصنف تحت بند الأمن الوطني، لكن دورها يقتصر عادة على تسجيل البلاغ الأولي وتحويله إلى النيابة العامة لتحقيقه. أما النقطة الرابعة وهي الجهات الرقابية مثل المجلس الأعلى للإعلام حسب القانون، يمكن أن يتلقى شكوى إدارية أو مهنية، لكن صلاحيته ليست قضائية بالكامل. هذا ما خلصت له.
نعم، هناك قاضي طبعا محكمة متخصصة بالصحافة، هي محكمة الصحافة.
نعم أيوة كذلك.
إذن قاضي، دعنا نذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة، ثم نعود ونكمل ما تبقى من تفاصيل الحلقة هذه، ونرحب بمستمعين الكرام بعد الفاصل من جديد. نذهب فاصل. فاصل سمعين الكرام ونعود. أهلا بكم سامعين الكرام مجددا، ونرحب بكم في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حملات التحريض والتضييق والمضايقات التي تواجهها الصحفيات وآلية الإبلاغ عنها. نرحب بكم سامعين الكرام مجددا، ونرحب بالقاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
إذن قاضي، ونحن قد تحدثنا يعني عن أنواع الجرائم وتفاصيلها التي ممكن أن تواجهها الصحفيات وآلية الإبلاغ عنها والجهات المسؤولة لتلقي البلاغات، يعني نتحدث عن المتطلبات والشروط الإجرائية لتقديم الشكوى والبلاغ رسميا إلى النيابة العامة أو المحكمة، وهل هناك إجراءات مبسطة خاصة بقضايا الصحفيين؟
نعم، أولا من خلال الشكل، عندما تقدم دعوة من خلال الشكل يقدم البلاغ كتابيا أو شفهيا يتم تحريره في محضر رسمي. كذلك المحتوى يجب أن يتضمن المحتوى الكتابي لهذه الشكوى تاريخ الواقعة ومكان الواقعة واسم المشتبه به إنجد وصفة تفصيلية في الواقع، مثلا تقول أنه تعرضت للسابة والقاذفة والشاتمة والداكمة والأخذة وأي حاجة. ثالثا تذكر الأدلة المتاحة، مثلا تذكر أن لدي تسجيلا شكوى الفقه بهذه الشكوى، التسجيلات المتاحة أو تسجيلات فيديو أو غيره أو شهود أو صور، أو طلب تحقيق مثلا مع بعض الناس المتواجدين في تلك المكان، تذكرها في الشكوى الضمينية. أما المستندات، إرفاع أي مستند داعم مثلا بطاقة صحفية أو هوية شخصية أو أدلة مادية، مثلا يكون تعرضت لكسر كاميرا أو لكسر تليفون أو غيره، تدعمه بهذه الأدلة المادية. الإجراءات المبسطة لا توجد إجراءات مبسطة أو قنوات سريعة مخصصة. هي فكرة قانون الصحافة ومحكمة الصحافة والمطبوعات التي حددتها في الاتحاد في اليمن. العملية تخضع لإجراءات إما تخضع لإجراءات الجناية العامة التي تكون بطيئة ومعقدة. يمكن أن يحدث تسريع عملية من خلال الضغط الإعلامي أو النقابي. بحسب الضغط الإعلامي والنقابي نلاحظ أنهم يكونون أكثر قاهرية ويكونون تكون الدعوة أكثر تحركا.
نعم. ما هو الوضع القانوني للنقابات والمنظمات الإعلامية مثل نقابة الصحفيين اليمنيين في تمثيل الصحفيات قانونيا أمام القضاء؟
نعم، نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الإعلامية غير الحكومية ليس لها صفات الادعاء العام أو المحاماة الإلزامية أمام المحاكم. يمكنها تقديم بلاغ أو شكوى نيابة عن الصحفية التي تعرضت للاعتداء إلى النيابة العامة أو المجلس الأعلى للإعلام. يمكنها تقديم الدعم القانوني للصحفيات من خلال توكيل محامي عنهم. كذلك يمكنها كفيل مدني في الدعوة الجزائية إذا أصيبت الصحفية بأضرار معنوية تمثلنا ككل. خلاصة دورها هو تمثيل مهني وضغط مساندته، وليس تمثيلها قضائيا كاملا كالنيابة العامة ما لم تفوضها الصحفية إتعادية بالتنافع المدني عنها. تفضل.
يعني لا يمكن مثلا أنها تتبنى قضية الصحفية وتدافع عنها حقوقيا وقانونيا
إلا بتوكيل من الصحفية نفسها.
نعم، جميل.
طبعا.
طيب قاضي، ما هي الثغرات أو العوائق القانونية والإجرائية الملموسة التي تعيق سير إجراءات التقاضي والبلاغ في قضايا الصحفيات في اليمن؟
نعم، الثغرات تتمثل في الآتي: أولا، عدم الوضوح في الاختصاص. تشتت الجهات المختصة مثل النيابة والأمن السياسي والأمن القضائي ومحكمة والمحاكم المختصة، يؤدي إلى تمرير البلاغ، وبينما الوقت يمشي يكون وهكذا. كذلك قيود على قبول بلاغات المنظمات أحيانا قد لا تعتبر النيابة بلاغ النقابة أو المنظمة كافية لبدء التحقيق دون تقديم الصحفية نفسها وشخصية نفسها هذا البلاغ. كذلك بطل إجراء الروتين القضائي المفسد، أنا أعتبر الروتين القضائي والإداري المعقد، الروتين القضائي الذي أهلك القضايا بشكل عام يا أخواني.
نعم.
الروتين هذا الذي يعتبر هو محطم للقضايا، الروتين هذا يعتبر هو منتهك حقوق الناس، هو ضياع لكل حق في المجتمع، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة حاليا، يؤدي إلى تأخير البدء بالقضية ويجعلها تستمر سنوات وسنوات جيز بقية القضايا. وللأسف الشديد نحتاج إلى تحديث القضايا الصحفية. أنا أريد أن أوصل صوتي أننا نحتاج ونريد إلى تحديث القضاء وآليات جديدة لإجراءات التقاضي. النقطة الرابعة، نرجع لموضوعنا، النقطة الرابعة ضعف آلية الحماية، عدم وجود برنامج حماية فعال للشهود والضحايا من الصحفيات قد يثبتهن عن البلاغ خوفا من الانتقام أحيانا. عيال ما ظل الشهود يعني الصحفية الموضوعات يعني ما ظل الشهود خايفين من الانتقام. كذلك خمسة التأويل الواسع للنصوص التجريم مثلا مواد التحرير أو الإضرار بالوحدة الوطنية في قانون الصحافة وقانون الجرائم والقوات والتي يمكن استخدامها ضد الصحفيين نفسهم عند تقديم شكواهم إلى الجهة الرسمية. ستة العوائق الاجتماعية والثقافية قد تواجه الصحفية صعوبة إضافية في البلاد بسبب العادات الاجتماعية أو عدم ثقة بعض الجهات في الشكوى. هذا ما خلصت لي.
نعم. إذا قاضي يبدو بأننا وصلنا إلى جزء معين يعني وحديث عند جزء معين عن هذه هذا الموضوع حماية الصحفيات من التضييق والتحريض وأيضا آلية الإبلاغ عنها. نأتي للتوصيات الختامية ليتبقى لنا طبعا بعد ذلك محاور وأسئلة للجزء الثاني من هذا اللقاء. نأتي للتوصيات الختامية قاضي والتي يمكن من خلالها تعزيز حماية الصحفيات في اليمن.
نعم التوصيات أولا نوصي أنه يتم الأخوة الصحفيين بأن يكونوا على قدر المسؤولية أولا من خلال تأدية رسالتهم بمهنية وشفافية وحيادية، كما أننا نوصيهم بأن يعايشون المجتمع بعاداته وتقاليده وأن يكون نزولهم إلى الميدان نزولا بما يتناسب وشكل الصحفية في الميدان، فلا يجب أن يكون الانتهاء مخالف لعادات التقاليد حتى لا تتعرض إلى التنمر والتحرش أو الإيذاء من قبل المجتمع. كذلك عندما تكون حيادية الصحفية في أداء رسالتها الواجبة هنا نلاحظ أنها يجب أن تكون محايدة، كذلك يجب أن تكون رسالة الصحفية بما تلامس أوضاع المجتمع بما يطلبه المجتمع من احتياجيات، وبالذات في هذه المرحلة رسالتهم كبيرة ويجب أن يكون دورهم كبير، ولا يجب أن ينقل أخبار الحرم فقط بل يجب أن نريد من الصحفيين أن ينزلوا إلى الواقع أن ينزلوا إلى المجتمع أن يتحسسوا هموم المجتمع أن يتحسسوا هموم المواطن بالذات في الأوضاع الحالية في الأوضاع الراهنة التي تعيشها بلادنا. فأنا أوجه نصيحة كبيرة للإخوة الصحفيين والصحفيات والإخوة الإعلاميين بكافة القنوات، يا إخواني اتجهوا إلى المواطنين، تلمسوا احتياجات المواطنين، عودوا إلى المواطنين، عملوا برامج بما تحسس المواطن بأنه يعني عادوا في إنسان يذكره، هذا لأن الدولة غافلة عننا. لكن عندما نلاحظ أن أقل حاجة تكون معانا صحافة تشعر بهموم المواطن، يكون معانا مثلا إعلام عبر الإعلام المرئي يشعر بهموم المواطن يلامس هموم المواطن، هنا كذلك أن أنت تكون لك دورين، هنا أنت تشعر المواطن بأنك معه واقف معه، بالإضافة ثانيا أنك توصل صوته إلى الجهات الأخرى خارج اليمن المتحدة وغيرها والجهات الأخرى وتبين الوضع الحقيقي للمواطن الوضع الحقيقي للمعاني الذي يعيشه المواطن. يا أخي الناس بلغوا مثل ما يقول بلغت القلوب الحناجر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما خلصت له.
نعم قاضي فعلا يعني رسائلك هي مهمة لتوظيف الصحافة لخدمة المواطن، وبما أن الصحافة سلطة رابعة لابد أن يكون هذا عملها هو الرقابة والضغط وتوصيل هموم المواطن إلى الجهات المسؤولة والجهات الخارجية كما تقول. لكن أحيانا الصحافة تكون بين مطرقة الرقابة المجتمعية وسندان الجهات المعنية التي تحجم من رسالتها وتضغط عليها وأحيانا تمنعها. هنا دور القضاء أيضا يجب أن يكون مساند.
صحيح. دور القضاء يجب أن يكون مساند لهم وأن يكون سند وعون لهم. الضغوطات التي يتعرضون لها الصحفيين بالذات في هذه المرحلة أعلم الله والله، لأنه عندما تكون في أماكن لا وجود للدولة، إنما هي عبارة عن منشيات، إنما عبارة عن حكم واقعي، هذا يؤدي إلى انتهاكات كبيرة. استخدم قد ذكرتك أن اليمن تعد بالمرتبة الثانية بعد قطاع غزة لانتهاكات حقوق الصحفيين والصحفيات بشكل عام.
إذن القاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف هذه الحلقة المخصصة للحديث عن حملات التضييق والتحريض ضد الصحفيات في اليمن وآلية الإبلاغ عنها في الجزء الأول. شكرا جزيلا لك، ويكون معنا إن شاء الله جزء ثاني
إن شاء الله. شكرا لكم على الاستضافة أنتم الأخوة في إذاعة رامز، ونشكر لكم المواطنين على حرص الاستماع.
شكرا. سامعين الكرام، إنما كنتم أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. وفي هذا اللقاء نتحدث في موضوع أو عن موضوع مهم يتعلق بحملات التضييق والتحريض ضد الصحفيات في اليمن وآليات الإبلاغ عنها في الجزء الأول. في هذا الجزء سامعين الكرام سيكون معنا القاضي محمد عبد القوي الشميري، لكن في البداية أعرفكم بنفسي، أنا فهم البريهي من الإعداد والتقديم، كما أعرفكم بالزميل عاصم السامعي من الإخراج. مستمعينا الكرام، في الآونة الأخيرة زادت حملات التحريض والعنف ضد الصحفيات ما تسبب بمشاكل وآثار سلبية على الصحفيات. في هذه الحلقة سنناقش موضوع حملات التضييق والتحريض ضد الصحفيات في اليمن، وسنبحث عن آليات الإبلاغ عنها وتمكين الصحفيات من الحصول على مساحات آمنة. تابعونا في الجزء الأول من هذا الموضوع، ونبدأ النقاش بعد متابعة الزميل عقيل شمسان في مادته الميدانية. إذن مستمعينا الكرام، تحدثنا في هذه الحلقة مع القاضي محمد عبد القوي الشميري. في المحور الأول تحدثنا عن تأثير حملات التضييق والتحريض ضد الصحفيات والأفعال التي تشكل التضييق أو التحريض ضد الصحفيات في القانون اليمني، مثل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الصحافة والمطبوعات. بحسب القاضي أو بحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري، القانون اليمني يعاقب على إلحاق أي ضرر بالنساء بشكل عام والصحفيات بشكل خاص، ويجرم التهديد والازدراء والاحتقار والسب والقذف والاعتداء والتمييز ضد الصحفيين والصحفيات. بالإضافة أننا تحدثنا عن النصوص القانونية في الدستور اليمني وقانون الصحافة والمطبوعات التي تكفل حرية الصحافة وآلية النظر أو كيفية النظر إلى هذه الحملات كانتهاك لهذه النصوص القانونية التي ذكرها القاضي محمد عبد القوي الشميري بنصها الكامل والكافي لما من شأنها أن تضمن حريات النساء بشكل عام والصحفيات بشكل خاص وفقا للدستور اليمني الذي كفل حرية الفكر والإعلام والنشر وحق المواطنين بالحصول على المعلومات الكاملة من مصادرها. القاضي محمد عبد القوي الشميري أيضا تطرق لتصنيفات القانونية للجرائم والمخاطر التي تتعرض لها الصحفيات في اليمن، مثل التهديد كما ذكرنا سابقا والتشهير والقذف والسب والاحتجاز غير القانوني، وأيضا تطرق للعقوبات وفقا للقانون اليمني والتي تختلف بحسب كل تصنيف وجرم مرتكب بحق النساء ومنهن الصحفيات وهذا ما يتسبب أيضا ويلحق بهن أذى نفسي وجسدي. بحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري، تختلف العقوبات وفقا لكل جرم مصنف في القانون اليمني. هناك عقوبات تتوقف عند غرامة 50,000، وهناك عقوبات تتوقف عند غرامة أكثر من ذلك. وهناك عقوبات تتوقف عند سجن السنة، وهناك عقوبات تصل إلى 3 سنوات. لكن بالنسبة للعقوبات المالية ربما تكون بسيطة وزهيدة، وبحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري أنه يحق للقاضي الذي يفرض العقوبة ويصدر حكم العقوبة أن يقارنها بسعر صرف اليوم، يعني لأنه عندما أقرت على أنها 50,000 مثلا كان سعر الصرف في حينها بسيط جدا ومنخفض جدا. أيضا القاضي تحدث عن الإجراءات القانونية المتاحة للصحفيات في اليمن ضد مرتكبي أفعال التضييق والتحريض، والتي قال بأنها تكاد تكون محدودة وضعيفة، لكن بالمجمل يمكن للصحفية رفع الشكوى للجهة المعنية، وهذا الإجراء قد يعاني من معوقات وتعقيدات كما ذكر القاضي محمد عبد القوي الشميري، ويمكنها أيضا رفع دعوى تعويض عن الضرر الذي لحق بها سواء كان ضرر جسدي أو نفسي، وبموجب القانون يمكنها اللجوء إلى النقابة والمنظمات المعنية بالدفاع عنها وحمايتها. في محور آخر تحدثنا عن آلية الإبلاغ والجهات القضائية الرسمية المحددة في القانون اليمني مثل النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية التي تعتبر مختصة قانونيا بتلقي بلاغات الصحفيات حول جرائم التضييق والتحريض، بالإضافة للجهات الرقابية الأخرى التي ممكن أن تكون دورها مساند ومساعد في حماية حقوق الصحفيات والدفاع عنهن. كما تحدثنا سامعين الكرام عند المتطلبات وشروط الإجراءات لتقديم الشكوى والبلاغ رسميا للنيابة العامة والمحكمة، وإجراءات الإجراءات إن كانت هنالك إجراءات مبسطة خاصة بقضايا الصحفيين والصحفيات، وبحسب القاضي أنه يمكن أن يقدم البلاغ كتابيا بمحضر رسمي يتضمن تفاصيل الواقعة والتي حدثت للصحفية، وأيضا إحضار الأدلة المتاحة مع دعمها بالصور والمستندات والفيديوهات والشهود إن وجد، وإرفاق أي مستند آخر يدعم ملف القضية. أيضا كان لنا حديث في محور آخر عن الوضع القانوني للنقابات والمنظمات الإعلامية مثل نقابة الصحفيين اليمنيين في تمثيل الصحفيات قانونيا أمام القضاء، وقال القاضي بأن ليس لها صفات الادعاء، لكن لها الصفة الإدارية التي يمكن أن تدعم بها المرأة، ولها الصفة التي ممكن القانونية في الدفاع عن المرأة وتنصيب محامي لها، طبعا الصحفية نقصد المرأة الصحفية، وتنصيب محامي لها في حال ما حصلت على توكيل من الصحفية نفسها. أيضا تحدثنا عن الثغرات والعوائق القانونية والإجرائية الملموسة التي تعيق سير إجراءات التقاضي والإبلاغ في قضايا الصحفيات في اليمن، وتوقفنا عند التوصيات الختامية لأن نستأنف اللقاء بكم سامعنا الكرام في جزء ثاني من هذا الموضوع في حلقة قادمة سنتحدث فيها عن التعديلات التشريعية والإجرائية المقترحة على القوانين اليمنية لضمان سرعة وفعالية البت في بلاغات الصحفيات وتحقيق العدالة، وأيضا سنتحدث فيها عن كيف يمكن للصحفيات تقديم الشكاوى والبلاغات عن التضييق والتحريض، وأيضا صلاحية التمثيل والدعم القانوني التي يمكن أن تقدمها المنظمات غير الحكومة للصحفية في القضايا المتعلقة بالتحريض والتضييق وما يمكن أن تتعرض له الصحفيات في عملها. أيضا سيكون لنا حديث عن حاجة لإنشاء صندوق أو آلية قانونية لتقديم المساعدة القانونية المجانية للصحفيات، وأيضا سنتحدث عن الأحكام القانونية اليمنية المتعلقة بحق الصحفيات المتضررات في الحصول على تعويض مادي أو معنوي، وأيضا نقاط أخرى سنتركها للحديث في حين في جزء ثاني من موضوع حملات التضييق والتحريض ضد الصحفيات في اليمن وآلية الإبلاغ عنها. إذن إلى ذلكم الحين تقبلوا خالص التحايا لكم من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامع، ونلقاكم على خير، وكونوا دوما على استماع لإذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.